أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القاعدة الثانية من القواعد العامة أو التوفيقات العامة: مشايخ الفقهاء. طبعا هذه القاعدة تعتبر من أهم القواعد العامة الرجالية، لأنه بحسب هذه القاعدة نستطيع إثبات وفاقة 767 شخصية هم من مشايخ الثلاثة، من مشايخ ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وصفوان بن يحيى بيع السابري. وهذا الرقم هو 767 يفوق ما وثقه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والشيخ الكشي بالتوفيق الخاص.
جمعان؟
ايه 767. ايضا اذا قبلنا المراسيل، يعني هذا اذا قبلنا نحن بس انه وثاقة مشايخ هؤلاء، يوثق بناء على القاعدة، يعني مقتضي تعطيه المقتضي، نعم، لأنه قد يكون مضاعف من جهة أخرى. قد يكون موثقه النجاشي، ولكن أنا أستطيع أن أوثقه. ممكن يكون في ما لا يقل عن 600 أنت حتما فيك توثقهم، يعني أشخاص لم يتعرض لهم أحد، فقط هم ثقات بناء على هذه القاعدة، عدد كبير. إيه؟ بناء على قبول المراسيل، لأنه بعد قليل سنذكر، بناء على قبول المراسيل أيضا عدد الثقات سيزداد كثيرا، أنه لا يرسلون إلا عن ثقة. إذا قبلت لا يروون يطلع هالعدد، إذا قبلت لا يروون ولا يرسلون يتضاعف العدد كثيرا. مجموعة كبيرة من المجاهيل، من المهملين، من غير المعروفين من هم، تصبح شو؟ يصبحون من الثقات. بل وهناك شيء أيضا، أنه يعني يمكن أن تغير معظم ما عليه أو معظم ما هو موجود في الفقه. طبعا الآراء في هذه المسألة، ما في كثير آراء في المسألة، هنا رأيان أساسيان في المسألة. رأي يقبل بهذه القاعدة، ورأي يرفض هذه القاعدة. المشهور المعروف من عين العلماء أنهم يقبلون بقاعدة المشايخ الثلاثة. من الذين خالفوا ذلك، من أهم الذين خالفوا ذلك، الشيخ الطوسي في الاستبصار، كما سنرى بعد قليل أن الأصل في القاعدة الشيخ الطوسي، ولكنه خالف، وبالتالي هذا يكون عقبة أمام من يقول به القاعدة، لابد أن يجيب عنها. ممن خالف وناقش أحيانا المحقق الحلي، الشهيد الثاني، حفيد الشهيد الثاني سيد محمد في استقصاء الاعتبار، ومن المعاصرين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وبعض تلاميذه. وأما ما عدا ذلك المعروف هو أخذهم بهذه القاعدة. مش إنه يتغير، يعني هي لها تأثير كبير، مش يتغير بالفعل، يعني لها تأثير كبير إن قلت بها أو لم تقل بها، لها تأثير كبير على الفتوى والفقه والنتائج العلمية التي يتوصل إليها البحث.
هل ممكن أن نحن نعتمد التوثيق، يعني نعتمد على هذا التوثيق أو لا بالنسبة للنتائج؟ يعني أنت لما
لا، أنا عم بين الأهمية فقط.
لا، يعني إذا مثلا بجيب الخط أنه هذا التغيير الأثر الكبير على الفقه كان بحيث أنه بطل كثير تدعى عقلا، أو أنه لا، إذا زاد إذا وجد هذا الرواية فأني معقلني حتى القصص.
هلا لا، ما فينا النتيجة، الوصول للنتيجة له منهج.
بس ما انا عم بعتبر هيك قارينة
عقلنته وعدم عقلنته. أول شيء نفهم شو المراد بالعقلنة أول شيء. ثاني شيء، من قال أن المسألة مدارها مدار العقلنة وعدم العقلنة؟ ما بالأمور الشرعية هناك كثير من الأمور التي لها دور، مش دائما الطريقة العقلائية، بل في دعوة هذه شوية ممكن تأمل فيها بباب سيرة العقلاء ومشاكل أو بناءات العقلائية، بل من قال أن العقلاء يصلون بعقلنتهم إلى ما وصل إليه الشارع؟ كثير من الموارد العقلاء كانوا مفكرين هيك، بعدين الشارع ذاكر شيء يقولوا له غير عقلائي، بعد فترة طويلة من الزمن اكتشفوا أنه اللي قالوا الشارع هو العقلائي. يعني ممكن هذا، لا أقل أنه ممكن. أما المنهج الذي طرحه الشيخ السبحاني في هذا البحث فلم يطرح المطلب كالمطلب السابق، أنه الدعوة ما هي، الأدلة ما هي، نبدأ بالمقدمات ثم نذهب إلى محل النزاع الأساسي، آراء في المسألة. لا، الشيخ سبحانه في هذا المطلب صاغه على أساس أنه يريد أن يتبنى الفكرة، ولذلك قام بصياغة مقدمات سبعة أو أمور سبعة، بالتدقيق أكثر يمكن أن تستخرج تسعة، وصرح بسبع أمور فقط وصاغه بهذه الطريقة. مهم جدا أنه نلتفت لها حتى المطلب، لأنه طويل طويل، حوالي 66 صفحة المطلب، فيشت فيه الذهن وين صرنا ولماذا صرنا. بهذه الطريقة صاغه، بدأ بالكلام حول شخصية ابن أبي عمير، بعد ذلك نفى البعد عن ما طرحه الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، الذي كلامه في العدة هو الأصل في هذه المسألة. النقطة الثالثة والأمر الثالث، بيّن سعة فائدة المطلب لكثرة مشايخ ابن أبي عمير. النقطة الرابعة، بيّن اشتباها لمؤلف كتاب مشايخ الثقات في عد بعض الأشخاص من مشايخ ابن أبي عمير. النقطة الخامسة، تعرض لنقطة أثارها السيد الخوئي، أنه ما المراد بالثقة؟ هل خصوص العدل الإمامي أو الموفى أو الموثوق إماميا كان أم غير إمامي؟ النقطة السادسة، ذكر أن القدر المتيقن من عبارة الشيخ الطوسي اختصاص التوثيق بالمشايخ المباشرين، لا من يروي عنهم هؤلاء الثلاثة مع واسطة. والنقطة السابعة، ذكر فيها إشكالات ثلاثة للسيد الخوئي على هذه القاعدة. وبعد ذلك، وأنا عددت هذا نقطة ثامنة، ذكر النقود التي ذكرها السيد الخوئي على القاعدة، يعني القاعدة مضمونها لا يروي إلا عن ثقة، حاول أن يجد بعض الموارد التي روى فيها ولم يكن الراوي من الثقات. والنقطة الأخيرة، في محاولات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، محاولة للسيد الشهيد للجواب عن إشكالية المراسيل، هذه المحاولة مرت معكم في الكتاب المختصر سابقا، ويجيب عنها أيضا الشيخ السبحاني. فإذا طرح المطلب بطريقة، لا أنه يريد أن يحقق الفكرة بغض النظر عن تبنيها، هو صاغ المطلب بطريقة أنه يريد أن يتبناه، وهو يتبناه فعلا. نحن فعلا نمشي معه على الطريقة التي سار عليها لئلا يوجب التشويش. أنا بالأمس يعني محتار أنه نعمل صياغة جديدة، ولكن هذا يوجب التشويش عادة، خاصة أنه أي نكتة إضافية، أي شيء إضافي نريد أن نضيفه أستطيع أن أقحمه بين هذه الوجوه أو أذكره في ذيل بعضها. قبل الخوض في مطلب الكتاب، أذكر مجموعة من الإشارات مرتبطة بعبارة الشيخ الطوسي. أولا، لابد أن يعلم أن الأصل في هذه القاعدة عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه عدة الأصول الذي ألفه في الحقبة الأخيرة من عمره، حيث كان الشيخ الطوسي بصدد الحديث عن المراسيل، وأن المراسيل لا يجوز العمل بها. هذا سياق كلام الشيخ الطوسي. ثم يأتي ويتحدث عن مراسيل من يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا نص عبارتي. قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نترك الرواية أو نأخذ بها؟ يقول: نظر في حال المرسل، فإن كان المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره، يعني للمسند، على خبره، طالما أن المرسل ثقة يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. ولأجل ذلك، هذا المهم عند السيد الخوي. فإذا السيد الخوي الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه بدأ المطلب بأي طريقة؟ أنه في مورد الإرسال صحيح أنه لا يجوز بحسب القاعدة الأساسية، لا يجوز العمل بالمرسلات، ولكن هناك استثناء، وهو أنه إذا كان المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فحينئذ تثبت له الحجية حاله حال الروايات المسندة. يرتب على ذلك الأثر، يقول: ولأجل ذلك، ومن أجل ماذا؟ يعني ومن باب أن إذا كان المرسل يعلم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فإن الطائفة سوت الطائفة بين ما يرويه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. فإذن سوت بين ماذا وماذا؟ سوت بين ما يرويه هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم، يعني سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء الثلاثة وبين مسانيد غيرهم. ولذلك عملت الطائفة بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، يعني مراسيلهم مسانيد يتعاطون معها على أساس أنها مسانيد، بحيث لو لم يكن لها معارض لأفتوا على طبقه. فأما إذا لم يكن كذلك، شو يعني ولم إن لم يكن كذلك؟ ويكون ممن يرسل، يعني ويكون الراوي ممن يرسل عن ثقة وغير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره، يعني المسند، عليه. وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. هذه عبارة الشيخ الطوسي. نحن وعبارة الشيخ الطوسي يمكن أن نقتنس منها أمورا. هذا بس عم نتأمل نحن بالعبارة لأنه يفيد كثيرا فيما بعد. الأمر الأول أن العبارة كما قرأنا مسوقة لبيان حكم المراسيل من جهة جواز العمل بها في نفسها وجواز العمل بها مع وجود معارض لها من الأخبار المسندة. هذا الأمر الأول الذي نستفيده. الأمر الثاني أن الميزان والنكتة، كل النكتة لدى الشيخ الطوسي هي أن يعلم أن الراوي يرسل عن ثقة وغير الثقة، أو علمنا أنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذه جوهر الفكرة عند الشيخ الطوسي حسب ما قرأنا. النقطة الثالثة أنه التعبير بحسب ظاهره، نعم، لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، مع من يوثق به هذا عام يشمل الإمام وغير، يعني سواء كان هذا الذي يرسلون عنه إماميا أو كان هذا الذي يرسلون عنه غير إمامي. وفي صدر العبارة أيضا إن كان يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، ظاهر العبارة البدوي أنه يشمل الإمام وغير الإمام. طبعا ظاهرها البدوي، ظاهرها البدوي في عموم فيها. ظاهرة البدوي في عموم. هلا فيما بعد نقول لا هذا العموم غير تام لأنه عندهم مصطلح لأنه كذا، صحيح. النقطة الخامسة التي يمكن أن تقتنص أيضا من عبارة الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي ينسب الميزة الموجودة وهي أنه علم أنهم لا يروون أو علم بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، نسب هذه الميزة إلى الطائفة، يعني لم يكتفي بادعائها وإنما نسبها أيضا إلى الطائفة. النقطة السادسة أن الرواية أو عبارة الشيخ الطوسي بالتأمل فيها هل يظهر منها الاختصاص بالمشايخ المباشرين أم تشمل حتى لو أرسلوا عن شخص بواسطة أو روى عن شخص بواسطة، يمكن أن يقال بالإطلاق وأنه تشمله، ويمكن أن يقال لها بدوا هذه لا نسلم بوجود إطلاق، سيأتي بحثها تفصيلا. شو قال الشيخ الطوسي بالعبارة؟ قال لا يرسلون إلا عن ثقة، علم أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. طب ما الإرسال قد يكون بواسطة وقد يكون من دون واسطة، يعني قد يقول ابن أبي عمير عن فلان ويرسل، وقد يقول ابتداء هو يرسل عن الإمام، يعني ابن أبي عمير قد يقول ابتداء عن الصادق عليه السلام، وقد يقول مثلا عن بعض مشايخه عن الصادق عليه السلام. بتصير عبارة الشيخ الطوسي علم أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، هل تختص بلا يرسلون إلا عن ثقة يعني من دون واسطة، يعني الواسطة بينه وبين الإمام هي ثقة أو لا؟ حتى لو كان هناك واسطة وكان هناك إرسال في السند هم أيضا لا يرسلون إلا عن ثقة، يعني تعم القاعدة أو تكون أضيق. أيضا هذا احتمال. يمكن أن يأتي أيضا هذا الاحتمال في العبارة. نحن أخوان فقط نذكر أشياء يمكن أن تذكر ويمكن أن تكون مرتبطة بالعبارة، وإلا كل هذا سيأتي تفصيلا. النقطة السابعة وهذه ملفتة للنظر أن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ ولأجل ذلك صوت الطائفة بينما يرويه هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، يعني القاعدة والدعوة غير مختصة بالثلاثة، هناك غير الثلاثة أيضا. سؤال قال وغيرهم من الثقات، ولكن المشكلة أننا لا ندري من هم هؤلاء اللي هي أنني غيرهم من الثقات. محدث النوري مثل ما قلنا فهم أنهم أصحاب الإجماع، حتى السلخوي لعله أيضا يميل إلى ذلك، إلى أنهم وغيرهم يعني أصحاب الإجماع. بل بالعكس هتيجي بعض الإشكالات على السيد الخوئي على ما ذكره بناء على هذا التسليم. والنقطة الأخيرة التي ذكرت أو يمكن أن تذكر يمكن أن تستفاد من عبارة الشيخ الطوسي أنه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يا إخوان جدا أيضا مهمة، هل ثقة بنظرهم أو ثقة بنظر الطائفة؟ لاحظوا كيف أنا لا أروي إلا عن ثقة، لا أروي إلا عن ثقة بنظري أو لا أروي إلا عن ثقة بنظر الطائفة؟ للتأمل تفترق النتيجة كثيرا. نعم. ما نشوف إذا ضرب الرمل ولا لا، في ظاهر بيساعد على شيء من الأشياء، ظاهر هل يساعد أو لا يساعد. هذه العبارة يا أخوان وهذا أبرز ما يمكن أن يذكر فيها من مواطن للكلام أو للبحث أو للحديث أو للتأمل في هذه العبارة. المستفاد من هذه العبارة بشكل رئيسي نستطيع أن نستفيد أمرين اثنين. الأمر الأول القاعدة الرجالية، وهو أن كل من روى عنه واحد من هؤلاء الثلاثة يحكم بوثاقته. هذه قاعدة رجالية، بهمنا بعلم الرجال التوثيق. والأمر الثاني الذي يستفاد هو القاعدة الأصولية، لأنه في علم الأصول في باب حجية الخبر لا يجوز العمل بالخبر المرسل. نخرج في بالنسبة لهؤلاء الثلاثة ونقول يؤخذ بمراسيلهم وإن كانت مراسيل، يعني يؤخذ بالروايات المرسلة التي فيها هؤلاء، وهذه نتيجة أصولية وليست نتيجة رجالية. نبدأ فعلا الآن. طبعا مما يؤيد، حتى لا يفوتنا الأمر، مما يؤيد مطلب الشيخ الطوسي ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير، حيث قال الشيخ النجاشي وقد نقرأ بعد قليل، يقول بعدما يتعرض لترجمة طويلة لمحمد بن أبي عمير، يقول ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. فإذا فحدث من حفظه ومما لا كان سلف له في أيدي الناس. ابن أبي عمير يتحدث بعد أن ضاعت كتبه بعد أن سجن ومشاكل، ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. تعتبر أيضا هذه العبارة من الشيخ النجاشي تعطي أهمية أكبر وتعطي تقدم أكثر بالنسبة للمطلب، مش مثل مطلب أصحاب الإجماع لم يتعرض له الشيخ النجاشي ولم يتعرض له أحد. لا، هنا الشيخ النجاشي أشار إلى المطلب إشارة.
الشيخ الطوسي يدعي أنه طائفة أجمعت على أمر الخبر الثقة في نقاش بينهم.
إيه.
لا، قال من لا يتسم بهذا ويدعي أن الشيخ الطوسي قد اشتبه، أنه ادعى الإجماع على ما ليس بمجمع عليه. فكل واحد يقول الشيخ الطوسي هو الحلال.
إيه، ما هو الإشكال الأساسي؟
إنه مفهوم الطائفة الأساس أن الطائفة أجمعت على العمل بمراسيله. لكن الشيخ الطوسي
لأجل ماذا؟
لأنه أن الطائفة لا تعمل بخبر الثقة، فرح تعمل.
نعم. هذا واحد من أهم الإشكالات اللي ذكرها سيد الخوي. هذا اللي عم تذكره قد يكون توارد ذهني، يعني معقول إنه أنتوا جد. اللي سيد الخوي جد من عندنا منحرف. هذا أهم الإشكالات، هو الاجتهادية، أنه حدسي اجتهادي. أول إشكال هذا أن تقول أنه يا أخي الشيخ الطوسي ما ذكره حدسي، سيأتي معنا إن شاء الله في الإشكالات. الآن نبدأ بما ذكره الشيخ السبحاني فعلا في المطلب. قلنا بالنقطة الأولى تعرض لحال ابن أبي عمير. ابن أبي عمير أشهر من أن يعرف، بس ما نعرفه هلأ لفترات هذا الثمرة. هو المعروف بمحمد ابن أبي عمير أو محمد بن زياد البزاز أو محمد بن زياد الأزدي، يعني يروي بهذه أو يذكر في الروايات بهذه الألسنة. الشيخ النجاشي وثقه توثيقا عاليا وقال محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى، اسمه زياد، هو أبو أحمد الأزدي من موالي المهلب بن أبي صفرة، بغدادي الأصل والمقام، لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث كناه في بعضها فقال يا أبا أحمد، وروى عن الرضا عليه السلام جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. هذه مزية كانت لمحمد بن أبي عمير. الجاحظ يحكي عنه في كتبه، وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية، وقال في البيان والتبيين حدثني إبراهيم بن داح عن ابن أبي عمير وكان وجها من وجوه الرافضة، وكان حبس في أيام الرشيد فقيل ليلي القضاء، يعني حبس الرشيد حتى يوليه القضاء يضغط عليه، وقيل إنه ولي بعد ولي القضاء بعد ذلك، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، وروي أنه ضرب أصواتا بلغت منه إلى حد كاد أن يقر لعظيم الألم. فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد. يعني محمد بن أبي عمير سمع محمد بهذا ظهر العبارة، سمع محمد بن يونس، هو كل عن جاحظ. فصبر ففرج الله عنه. وروي أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد. وقيل، فقيل مش جازم فيهم حتى الشكل النجاشي، مش جازم فيهم. وقيل إن أخته دفنت كتبه في حال استتاره، هي سوت لنا المشكلة كلها أخته. وفي حال كونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب. وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت. فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس. ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، وقد صنف كتبا كثيرة ثم إلى آخره. نقل النجاشي عن أحمد بن محمد بن خالد أن ابن أبي عمير صنف 94 كتابا منها المغازي إلى آخره. 94 كتاب مؤلف هذا الرجل. شيخ الطوسي أيضا وثقه، قال: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم، وقد ذكر الجاحظ إلى آخره إلى لا نعيد. فإذا حال ابن أبي عمير في الوثاقة، في المعروفية، حتى في هذه الخصلة أنه شديد التوثق، أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو العلماء يسكنون إلى مراسيله، هذا أصلا واضح في عبارة الشيخ النجاشي. فإذا يا أخوانا، مثل ما سيأتي معنا في مطلب مشايخ الثقات، ما عندنا نقاش بدلالة عبارة الشيخ الطوسي. عبارة الشيخ الطوسي تقريبا دلالتها عند الجميع واضحة. الإشكالات على عبارة الشيخ الطوسي والكلام فيها من جهات أخرى، من جهة أن دعواه حدسية، أو من جهة اعتماده على أصالة العدالة، أو من جهة لماذا، على أي أساس الشيخ الطوسي أو على أي أساس الطائفة عرفوا حال المشايخ الثلاثة، الجهة الثالثة، والجهة الرابعة قصة النقود هكذا. وأما دلالة نفس العبارة الشيخ طوسي، يعني إذا هذه ما دلت ماذا يدل؟ واضح الرجل يقول سوت بين مراسيلهم ومسانيدهم، دلالة العبارة واضحة. النقطة الثانية لدى الشيخ السبحاني حفظه الله، يقول: الشيخ الطوسي دلالة أو شهادة الشيخ الطوسي على التسوية التي ذكرها ليست بأمر بعيد، لأنه راجى مثل هكذا دعاوى لدى الأشخاص المتتبعين وأهل الفن. فانظر، هذا الشيخ الكشي قد ادعى دعوة قريبة من هذه الدعوة. فإذا شهادة الشيخ الطوسي هذه لا تقصر عن شهادة الشيخ الكشي، ولا وجه لاستبعادها. وليس نقل هكذا أمر عن علماء الطائفة بالأمر الغريب، وليس نقل ودعوى أن هناك أشخاص لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة بالأمر الغريب أيضا، لأنه عندنا أشخاص مثل أحمد بن محمد بن عيسى القمي وجعفر بن بشير البجلي والطاطري، الجماعة اللي بعد مشايخ الثقات، أيضا هؤلاء اشتهروا أنهم لا ينقلون إلا عن ثقة. ايه صح، ولكن شيخ سبحان الله عم ينفي الاستبعاد عنه انه شهادة شخص بهكذا شيء غير بعيدة.
نعم، يعني
شهادة
ضعف، نبقى ما يقول لك ماكسيموم ماكسيموم على حد شيخ سبحان
الله. جيد، ايه مش هذا الشاهد الوحيد ان شيخ سبحان الله، عبارة الكشف من جهة، والعبارة الاخرى التي ستأتي معنا بعد بحث مشايخ الثقات لهن العصابة المشهورة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. لاحظتوا؟ هذيك هي الشاهد الأساسي. يعني من غير البعيد أن يدعيها أحد، ومن غير البعيد أن تدعى في حق أحد. في رائج كان بين الرواة أن هناك شخص يتعهد أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يوصل إلا عن ثقة. النقطة التالية حتى ينفي الاستبعاد الشيخ الطوسي يقول: والشيخ الشيخ السبحاني والشيخ الطوسي هو من أهل الفن في علم الرجال، هو شخص بصير بأحوال الرواة، بصير بأحوال المشايخ، وهو زميل للنجاشي. ومن غير البعيد من مثله أن يشهد هكذا شهادة ويدعي هكذا دعوة، لأنه ليس الذي يدعي هكذا دعوة هو شخص لا علاقة له ولا خبرة له، لا، الشيخ الطوسي هذا. خاصة أن الشيخ الطوسي في بحث خبر الواحد شهد نص عبارته على أنه سبر كلمات القوم واطلع على ما ذكروه. لاحظ، فقال: وإنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره. فالشيخ الطوسي مطلع، يعني بناء على هذه العبارة الأخرى الموجودة في العدة أن الشيخ الطوسي مطلع ولديه اطلاع واسع على ما هو موجود لدى العلماء، وعلى هذا الأساس يتكلم، لأنه يتكلم مجرد دعوة. فإذن والشيخ الطوسي في هذا الباب صحيح أن تمام الشهادة انفرد بها، انفرد بالشهادة التامة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن، ولكن هذه الشهادة لها ما يؤيدها في كلام الشيخ النجاشي. وهنا الشيخ السبحاني ينبري للجواب عن ماذا؟ عن مشكلة. هذه يا أخوان مشتركة بين هذا المطلب وبين مطلب أصحاب الإجماع، أن شهادة الشيخ الطوسي خمدت لما يقرب من 300 سنة، كما أن عبارة أصحاب الإجماع خمد ضوءها ل 300 سنة. الشيخ الطوسي أيضا عبارته وصدى عبارته خمدت إلى زمان السيد ابن طاووس، ما بين قول الشيخ الطوسي للعبارة وبين زمان ابن طاووس ما يقرب من 200-250 سنة. هو 100 سنة عملوا بما عمل عليه الشيخ، قلدوا عملوا بما عمل عليه الشيخ. صحيح. إذن هذه الشيخ السبحاني يقول: وإن تفرد بها الشيخ الطوسي وإن لم ينقلها بعض المعاصرين، ولكن الشيخ الطوسي بما أنه وجه القدماء، على تعبير بعض العلماء بيقول هو وجه القدماء ومتأخرهم، آخر واحد بالقدماء وهو وجههم والعارف فيهم وبأحوالهم، يمكن أن يطلع على ذلك. والذي لم يتعرض لا يدرينا لماذا لم يتعرض، لا يعني هذا أن موقفه سلبي من هذه القاعدة. نعم، الشيخ السبحاني هنا يناقش دعوة للمحدث النوري. المحدث النوري في خاتمة المستدرك ذهب بها عريضا وجعل من الأدلة على قبول هذه القاعدة الإجماع. المحدث النوري شو ادعى؟ ادعى أن هناك جماعة صرحوا، وبالتالي هناك إجماع، وذكر الجماعة الذين صرحوا بالقاعدة: السيد ابن طاووس في القرن السابع، سيد علي ابن طاووس، والمحقق في المعتبر أيضا في القرن السابع، الفاضل الآبي في كشف الرموز أيضا في القرن السابع، العلامة الحلي، عميد الدين الحلي، الشهيد الأول ابن فهد الحلي، هو بالقرن الثامن صرنا، ابن فهد الحلي في القرن التاسع، المحقق الثاني في القرن العاشر، الشهيد الثاني كذلك في القرن العاشر، والميرزا الاستر أبادي تلميذه للشيخ التستري بالقرن الحادي عشر، الشيخ البهائي الحر العاملي بالقرن الحادي عشر أيضا، الوحيد البهبهاني إلى آخره، يستعرض كل هذه الكلمات المحدث النوري. وشو بقول بعض منا؟ يقول: وعلى ذلك هناك إجماع من الطائفة على قبول ما ذكره الشيخ الطوسي. لاحظته؟ محدث النوري بيذكر كله ويقول إجماع من الطائفة، مش إنه الشيخ الطوسي تفرد، هذا اللي بيستفيده. ولكن من الواضح أن هؤلاء الذين قبلوا المطلب بعد الشيخ الطوسي هذا من باب التبعية للشيخ الطوسي، مش إنه إجماع كل راح وسبر وأحوال، يعني مش هلأ الشهيد الثاني راح سبر أحوال الرواة بناء على ذلك إبل ما ذكره الشيخ الطوسي، لا، هو بنى على حسن الظن بالشيخ الطوسي، على علمية الشيخ الطوسي، وأخذ بما ذكره الشيخ الطوسي. لاحظتم؟ الشيخ سبحانه ذكره، إيه طبعا. فإذا ليس كما الأمر كما ذكره المحدث النوري من أنه أجمع هؤلاء على ماذا؟ على قبول القاعدة، لا، هذا ليس إجماعا، هذا تبعية للشيخ الطوسي. وعلى أي حال نحن لا نحتاج إلى أن ندعي إجماع، التوثيق يثبت بمجرد شهادة الشيخ الطوسي، أو يثبت مش بمجرد شهادة شخص الذي هو الشيخ الطوسي، بنقل الشيخ الطوسي هذا المطلب عن الطائفة، هذا يكفي للتوثيق. نحن لا نحتاج أيها المحدث النوري أن يدعي إجماع على أن الطائفة أجمعت، يكفي دعوة الشيخ الطوسي أن الطائفة أجمعت، هذا يكفينا.
حسب
المبنى، إلا ما هو قد يكون من باب الشهادة، من باب الإخبار، الشيخ الطوسي يخبرنا أن الطائفة، وهذا واحد من الإشكاليات التي طرحت، أن هذا خبر في الموضوعات كمان واحد من الإشكاليات التي طرحت. فإذا نحن لا نحتاج إلى الإجماع أيها المحدث النوري، بل يكفينا أن الشيخ الطوسي يقول هناك اتفاق، هذا يكفينا في هذا المقام. فإذا هذا حال الموافقين للقاعدة، وأما من خالف القاعدة فهناك جمع ممن خالف القاعدة على رأسهم الشيخ الطوسي، حيث ذكر في التهذيب والاستبصار، لاحظ نذكر هالمورد اللي ذكره بالكتاب: فأما ما رواه محمد بن أبي عمير قال روي لي أو روى لي عبد الله، يعني عبد الله بن المغيرة، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكرة 600 رطل. شو عم يعلق الشيخ الطوسي؟ يقول فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها. فهو عم يشكل على رواية لمحمد ابن أبي عمير أنها مرسلة. عبد الله يرفعه. ما هو هذا المثال اللي كنا عم نقول مع واسطة. هذا يرسل مع واسطة. محمد ابن أبي عمير يعني يرسل مع واسطة. فالشيخ الطوسي في هذا المورد يناقش في رواية مع أنها مرسلة من مراسيل ابن أبي عمير مع واسطة. احنا مش قلنا بأول شيء ما شخص بتتذكر أول المطلب حتى أنتوا سألتوا عنه أول المطلب أنه هل تشمل مع واسطة أو بلا واسطة، عمل لك هذا المورد. نعم المورد الثاني هو هذا المورد، هو يرسل مباشرة، مرة يرسل مع واسطة. لا، فحينئذ يكون محمد ابن أبي عمير قد روى رواية مرسلة مع واسطة عبد الله بن المغيرة.
يعني
إيه بس اللي بيقولوا أنه في مورد آخر قال إن الخبر خبر ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا مرسل غير مسند. نفس الشيء المورد الثاني. المورد الثالث في باب ميراث من علا وهبط من الأولاد إن الخبر الأول مرسل مقطوع الأسناد. فإذا الشيخ الطوسي ناقش الأخير إن الخبر الأول مرسل مقطوع الأسناد.
أي
خبر موجود في باب فهمت عليك. أنا بدك تحاول تقول إنه الشيخ الطوسي ما بيقبل الإرسال مع واسطة وإن كان يقبل الإرسال بلا واسطة. هذا ما سلط الضوء عليه شيخ السبحاني، اكتفى بذكر هالموارد. وأما الجواب فإذا هذا إشكال قد يوجه على شو؟ على قبول القاعدة بشكل عام. الجواب هذا ذكره الشيخ السبحاني وجماعة ممن قبلوا القاعدة أيضا، قالوا العمدة ما ذكره الشيخ الطوسي في العدة. ليه؟ لأن العدة متأخر، هذا أولا. وثانيا أن الشيخ الطوسي قد ألف الاستبصار والتهذيب في شبابه، حتى أن تهذيب الأحكام في شرح المقنعة هو تهذيب الأحكام، تهذيب اسمه تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، المقنعة على أستاذه الشيخ المفيد، هذا كان ظهر الشيخ الطوسي في ريعان شبابه 25 سنة كان عمره الظاهر عندما ألف هذا الكتاب، فلم يكن قد اطلع على القرائن وصارت عنده هذه الخبرة وما شاكل، فكان يناقش في الأسانيد في مراسيل ابن أبي عمير، ولكن بعد ذلك صار يقبلها. نعم، هل هذا يا أخوان ممكن؟ إلا أنه إلى أي درجة يكون مقنع؟ هذا ممكن، هذا ذكره الشيخ سبحانه كجواب ممكن له وجه، ولكن هل هو مقنع؟ أنا عارف بعرف المباني يعني أمر مشهور هلا أدي. إنه عرفت كيف إنه أمر هو بالأخبار والاستدلال الفقهي عندهم كان عبارة عن أخبار فقط، ما كان عندهم إنه مطالب أصولية هل أدي مشعبي وما شاكل، إنه حتى لو عمره 25 سنة ولم يطلع عليها أبدا وكان يناقش فيها. إيه جيد، هذا قد يساعد. إنه الشيخ الطوسي ما كان يقبل فيها مع واسطة. أيضا ممن خالف يا أخوان المحقق الحلي في المعتبر. محقق الحلي شو قال؟ الطعن في السند لمكان الإرسال. ولو قال قائل مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب منعنا ذلك. محقق في المعتبر. أيضا سيد جمال الدين بن طاووس وأيضا الشهيد الثاني في الدراية قال وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظرون. إشكاله كتير بنية والشهيد الثاني قول هذا المعنى أنه يكون هناك شخص أنا أدعي أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، هذا فيه نظر غير واضح. أيضا في استقصاء الاعتبار من المخالفين لهذه القاعدة، وأيضا الشيخ حسن صاحب المعالم من المخالفين لهذه القاعدة، ومن المعاصرين السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. غدا إن شاء الله نتعرض للأمر الثالث ونتعرض للأمر الرابع، وإن كان الأمر الرابع إذا ما نجي نحكي منهجيا حقه أن يتأخر كثيرا، لأنه هذا صار فتنة التفصيل إنه هل هؤلاء من مشايخ ولا ابن أبي عمير أو ليسوا من مشايخ ابن أبي عمير. ولكن قلنا مصلحة أن نبقي الهيئة الاتصالية للمطلب وأن لا نشوش أهم من مصلحة إنه شو نرتب المطلب بطريقة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.